أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وذلك اليوم السبت الموافق 21 من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة الفجر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الليلة الماضية قرأ إمامنا في صلاة المغرب آخر سورة البقرة وآخر سورة النحل، وذكرنا أن موضوع الآيات التي قرأها مهم جدا، وتكلمنا على آخر سورة البقرة بما تيسر، وذكرنا ما من الله به على عباده فيما يتعلق بالأوامر وفيما يتعلق بالنواهي. فما هو الذي ذكره الله تعالى فيما يتعلق بالأوامر؟ تفضل. هو قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا واحد فيما يتعلق بالنواهي. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بارك الله فيك. ذكرنا أنه يؤخذ من الجملة الأولى قاعدة مهمة فيما يتعلق بالواجبات، فما هي؟ أما حضرت من يعرف؟ تفضل. أن الواجبات تسقط عن العاجز، فإن كان لها بدل أتى بالبدل، وإن لم يكن لها بدل سقط. بارك الله فيك. طيب، من الواجبات التي تسقط بالعجز ولها بدل، نحتاج إلى مثال. نحر. طيب، نعم، كفارة الظهار يجب، فإن لم يجد، فإن لم يستطع. أحسنت. بارك الله فيك. هل يصح أن نمثل بالطهارة يجب الماء فإن لم يجد؟ ها، فالتراب التيمم فإن لم يجد، صلى ولو بلا وضوء ولا تيمم، لأن الواجبات تسقط بالعجز. وهذه قاعدة ليست من رأي فلان وفلان ولا من فكر فلان وفلان، ولكنها من رب العالمين الذي قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه عبادته، يسقط الله عز وجل عن عباده ما لا يستطيعون. أما في النواهي فالقاعدة فيها مهر من تفضل نعم أن الجاهل والناسي يسقط عنه الإثم وما يترتب على الفعل من فدية أو كفارة فإنه يسقط عنه. طيب، ولهذا أيضا قواعد كثيرة، أمثلة كثيرة، لو تكلم الإنسان في صلاته جاهلا بتحريم الكلام فما حكم صلاته؟ تفضل. صلاته صحيحة إن شاء الله. ما الذي جاء بها؟ لا لا، ما هو قصدي، أنا أريد أن أناقشك بكلمة إن شاء الله، لأن هذا يفيد أنك لم تجزم. نحذف إن شاء الله. طيب، هل عندك دليل لهذا؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي.
لا يا أخي، نريد دليلا خاصا في هذه المسألة. هات المعنى. ما بمعنى؟ أحسنت، بارك الله فيك. رجل دخل في الصلاة فسمع آخر حين عطس قال الحمد لله، قال له يرحمك الله، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي تكلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم أمره بالإعادة. بقي علينا شيء لم تدل عليه الآية، وربما يؤخذ من الآية كما سنبين، وهو الإكراه. إذا أكره الإنسان على فعل المحرم فهل يترتب على هذا الفعل إثم أو فدية أو كفارة؟ الجواب لا، لا يترتب. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الرجل لا يؤاخذ في الإكراه على الكفر وهو أعظم المعاصي، فعدم مؤاخذته في الإكراه على ما دونه إيش؟ من باب أولى، على أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبناء على هذه القاعدة الثالثة وهي سقوط الإثم والفدية والكفارة في الإكراه، بناء على ذلك لو أن الرجل أكره زوجته وهي صائمة فجامعها، فهل يفسد صومها؟ الأخ قم. يتوسط. نعم، لا يفسد. وهل عليها كفارة؟ أفصح بالجواب، ليس عليها كفارة. طيب استريح، ليس عليها كفارة لأنها مكرهة، وهكذا أيضا لو أكرهها على ذلك وهي في حج أو عمرة فإنه ليس عليها فدية وليس عليها إثم، للقاعدة التي ذكرناها والتي أخذناها من كلام الرب عز وجل. ربما يؤخذ هذا، أي سقوط الإثم والكفارة والفدية، من قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن المكره لا يستطيع أن يتخلص. ولهذا لو أكرهه من يتمكن من دفع إكراهه فإنه يترتب عليه الحكم. ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها وقالت إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها، فطلق؟ هل يقع الطلاق أو لا؟ لا يقع الطلاق، لأنه مكره. ليش؟ إذن يقع الطلاق. إذا لم يكن مكرها وقع الطلاق. ما في مانع. أسألنا الآن هل يقع الطلاق أو لا؟ فقلت لا. ثم لما أردنا أن نعلل هذا الحكم الصادر منك بأنها مكرهة قلت ليست مكرهة. أبين مكره؟ قلت ليس مكرها. فما تقول الآن؟ صار الحكم العلة متناقضان أو متناقضين على الأصح. أنا ما أقول ليس له قوامة، لكن الرجل الآن لما قال زوجته إن لم تطلقني قتلت نفسها، وهي قادرة على أن تنفذ هذا، السكين بيدها فطلق، هل يقع الطلاق أو لا؟ يقع. طيب اسرع تفضل. لا يقع. لماذا؟ مكلف. إيه؟ لأنه مكره، لأنه مكره فلا يقع الطلاق. بارك الله فيك. كيف كان مكرها؟ لأنها تريد أن تقتل نفسها وهي قادرة على أن تنفذ، وهذا من أشد ما يكون من الإكراه. لذلك نقول لا يقع الطلاق. وهكذا جميع الأحكام لا تترتب على المكره، وذكرنا الدليل لهذا. أما آخر سورة النحل وهي موضع درسنا الآن، فهي قول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الخطاب في قول ادعوا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل إن الخطاب لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب، النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، لأن القرآن نزل للأمة جميعا. فإذا قال الله ادعو فالخطاب لكل مؤمن أن يدعو إلى الله. واعلم أن الخطاب الموجه بمثل هذه الصيغة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون في السياق ما يدل على العموم، والقسم الثاني أن يكون دليل على الخصوص، والقسم الثالث أن لا يكون فيه دليل لهذا ولا لهذا. الأقسام كم الأخ؟ نعم.
الأول أن يكون هناك شيء يدل على
العموم. نعم.
وثانيا أن يكون هناك نجد شيء يدل على الخصوص.
نعم.
وثالثا أن لا يدل على الخصوص ولا على العموم.
بارك الله فيك. تمام. مثال الأول قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهنا وجه الخطاب أولا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال إذا طلقتم، والخطاب هنا للعموم بدليل الجمع. وعلى هذا فيكون الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام له وللأمة بالنص يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. الثاني أن يكون هناك دليل على الخصوص، فهنا يختص الحكم بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثال يا أخ. أي نعم. نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إلى آخر السورة. فهذا يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث ما يكون لا دليل فيه لهذا ولا لهذا، مثل هذه الآية الكريمة ادعو إلى سبيل ربك، هل هو موجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وحده أو لكل من يصح خطابه؟ على قولين. واعلم أن الخلاف شبيه باللفظ في هذه المسألة، لأن الذين يقولون إنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام يقولون إن أمته يشملها الحكم باعتبار الأسوة، لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا قال قائل ما الأصل، الخصوصية أم العموم؟ من يعرف؟ الأصل العموم، ولهذا لما أراد الله عز وجل الخصوصية نص عليها فقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. فما هو الدليل على الخصوص أخ؟ وش الدليل؟ إن أراد النبي أن يستنكحها يعني أباح الله له أن يتزوج بالهبة. أكمل أكمل الآية عشان أعرف. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. بارك الله فيك. إذن هذا يدل على أن الله تعالى أو على أنه إذا لم يدل دليل على أن الحكم خاص بالرسول وجب التعميم، وجب التعميم. وخذها قاعدة، كل حكم ثبت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ثابت للأمة إلا بدليل. طيب، وعلى هذا فنقول إن قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. وقوله إلى سبيل ربك، ما هو السبيل؟ سبيل الله، سبيل الله تعالى شرعه، سبيل الله هو شرعه، لأنه طريق يوصل إلى الله عز وجل، ولأن الله تعالى هو الذي شرعه فأضيف إليه، فيكون الشرع مضافا إلى الله لوجهين. الوجه الأول أنه إيش؟ موصل إلى الله. والوجه الثاني أنه هو الذي شرعه لعباده وبينه لهم حتى يصل إلى الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك. هنا إذا تأملنا كلمة السبيل وجدنا أنها تضاف أحيانا إلى الله كما في هذه الآية، وأحيانا تضاف إلى المؤمنين كما في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأضاف السبيل هنا إلى المؤمنين. فكيف نجمع بين الآيتين، مرة يضاف إلى الله ومرة يضاف إلى المؤمنين؟ نقول الجمع في هذا سهل، بينهما سهل. أضيف إلى المؤمنين لأنهم هم السالكون له، وأضيف إلى الله لأنه شرعه وموصل إليه. ومثل ذلك كلمة الصراط، وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم صراط الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمرة أضاف الصراط إلى الله ومرة أضاف الصراط إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليهم. فكيف نجمع؟ سؤال خاص. طيب اسرع تفضل. أضيف إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم الذين سلكوه. أضيف إلى الله لأنه شرعه والموصل والموصل إليه. طيب اسرع. ادعو إلى سبيل ربك، في هذا دليل على وجوب الإخلاص، أن تدعو إلى سبيل الله، هذا إخلاص. وذلك لأن الدعاة لهم إرادات لهم إرادات. من الناس من يدعو إلى سبيل الله لكن انتقاما من المدعو، أو انتصارا لرأيه. هذا الذي يدعو انتقاما من المدعو أو انتصارا لرأيه، هل يكون داعيا إلى الله أو إلى سبيل الله؟ لا. يوجد أناس الآن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى لكن يريدون أن ينصروا قولهم، ولذلك يصعب عليهم جدا أن يتراجعوا عنه ولو كان خلاف الحق، لأنهم يريدون أن يكون الكلام لهم أو السلطة في الرأي لهم، وهذا لا شك مجانب للإخلاص تماما. هذا يدعو إلى الهوى وليس يدعو إلى الهدى. إنسان آخر يدعو انتقاما من الشخص، هذا أيضا غلط. الواجب أن تدعو إلى الله، إلى سبيل الله، لإصلاح عباد الله، وليس انتقاما منهم ولا انتصارا لرأيك، ولكن لإصلاحهم. وإذا كان كذلك أي لإصلاح الخلق، فسوف يسلك الإنسان أقرب الطرق إلى حصول المقصود. وقوله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك، يتبين أنه لابد من العلم، لابد من العلم. بماذا؟ لابد أن تعلم ما تدعو إليه أنه من شرع الله، فتعلم أولا ثم ادعو ثانيا. أما أن تدعو إلى سبيل الله وأنت لا تعلم سبيل الله فكيف يمكن هذا؟ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. فلا بد من أن يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه وأنه حق ومن شريعة الله. أما مجرد أن ينقدح في ذهنه أن هذا حق بدون دليل شرعي فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أتل الآية قل إنما حرم، أنت حافظ القرآن ولا لا؟ تفضل قل إنما حرم ربي. ما هو الشاهد من هذه الآية على تحريم الدعوة إلى الله بدون علم؟ أحسن، بارك الله فيك. طيب، لابد أن يكون الإنسان عالما بالشرع. فلو رأيت إنسانا يصلي ولكنه لا يطمئن في صلاته، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم على طول يركع يسجد بدون أن يطمئن، هل يصح أن تقول له إن صلاتك باطلة بدون علم؟ أجيب لا يصح، لأن كيف تدعو إلى شيء لا تدري عنه؟ لكن إذا كنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي كان يصلي ولكنه لا يطمئن، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، حينئذ يكون عندك دليل ويمكن أن تدعو إلى الله. لا بد أيضا أن يكون عالما بحال المدعو، وإلا فلا يجوز أن يتكلم. لا بد أن تكون عالما بحال المدعو وأنه يحتاج إلى دعوة، وأنه ممن عنده علم أو ممن ليس عنده علم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد بعثه إلى أهل اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب. لماذا أخبره بحالهم؟ من أجل أن يعرف كيف يخاطب هؤلاء، لأن خطاب العالم ليس كخطاب الجاهل. خطاب العالم لابد أن يكون عندك قدرة على مجادلته، إذ أن العالم الذي كان على باطل لا يمكن أن يقبل أو يستقبل الدعوة بسهولة، لأن عنده علما، فتجد عندما تدعوه للحق يجادل لإبطال الحق وإحقاق الباطل الذي كان عليه. فلا بد أن تعلم، لو أنك أردت أن تدعو نصرانيا إلى الدين الإسلامي يحتاج أن تعرف أنه نصراني، وأن عقيدة التثليث مثلا يقول إن الله تعالى ثلاثة، فيحتاج أن تعرف كيف ترد عليه فيما لو احتج عليك بباطل، وإلا له زند. وهزيمة الداعي إلى الله عز وجل والذي بنى دعوته على غير علم هذه مصيبة، ليست مصيبة عليه وحده، بل مصيبة على إيش؟ على ما دعو إليه من الدين. فلا بد أن تكون عالما بحال المدعو. انظروا إلى قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجلس، هل دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يصلي ركعتين قبل أن يعلم حاله؟ من يعرف؟ تفضل. أسألك، هل دعاه قبل أن يعلم بحاله أو لم يدعه حتى علم بحاله؟ لم يدعه حتى علم بحاله، بين ذلك. الرجل جلس، لما دخل جلس فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. بارك الله فيك. وجدت إنسانا يأكل في رمضان هنا في المدينة، هل تنكر عليه من أول الأمر الأخ؟ نعم، كيف؟ لكن وجدت إنسان يأكل في نهار رمضان في المدينة، تسألك عن إيش؟ أحسنت، بارك الله فيك. يعني لا أنكر عليه حتى أقول، أمسافر أنت أو أنت ممن يحلل الفطر؟ لكن لو وجدت شخصا من أهل البلد أعرف أنه من أهل البلد وأنه لا عذر له في الفطر، فحينئذ أنكر عليه، أذكره لعله نسي. وعجبا من بعض العامة يقولون إذا رأيت إنسانا يأكل في رمضان فلا تذكره، لا تذكره. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ما دام الله أطعمه وسقاه لا تحرمه، لا تقطع رزقه، خليه يأكل يشرب. وهذا غلط. الواجب أن يذكر المؤمن أخاه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا نسيت إيش؟ كمسها في صلاته، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فيجب على المؤمن أن يذكر أخاه، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. أما قول هذا رزق ساقه الله إليه دعه يأكل ويشرب، هذا غلط. ادعو إلى سبيل ربك، قلنا لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه، وثانيا عالما أن يكون عالما بحال مدعو ليكون على بصيرة كيف يدعو. يقول الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه ثلاثة أوصاف للدعوة، هل هي أوصاف مقترنة أو أوصاف مترتبة، يعني بعضها في حال وبعضها في حال، أو هي مقترنة يعني تدعو بحكمة وموعظة ومجادلة؟ الجواب الحال يقتضي أن تكون مرتبة. أولا بالحكمة، ببيان الحق ودليله من الكتاب والسنة، واعلم أنني أحب لكل داعية أن يقرن دعوته بالدليل، أولا لبراءة الذمة، وثانيا ليطمئن المدعو، لأن المدعو إذا قيل له هذا حرام هذا واجب لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطمئن بلا شك ويكون له حجة عند الله عز وجل. فإذا أمكنك أن تذكر الدليل للمدعو كان هذا خيرا لما فيه من إبراء إيش؟ إبراء الذمة، وثانيا اطمئنان المدعو. فهذا الرجل رجل يعني ليس عنده رد للدعوة وليس عنده مجادلة، يكفي أن تدعوه بالحكمة، أن تدعوه بالحكمة. واعلم أن الحكمة كما قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لو رأيت رجلا يستغيث بصاحب قبر، يا سيدي يا مولاي يا ولي الله أغثني مثلا أو ما أشبه ذلك، يستغيث بصاحب القبر. نحن نعلم أن الاستغاثة بصاحب القبر إيش؟ شرك أكبر مخرج عن الملة. فهذا الذي يستغيث بصاحب القبر نقول لو مت على هذا لكنت من أصحاب النار، أصحاب النار المخلدين فيها، لقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رأيت رجل يستغيث بالقبر، هل تأتي على طول تقول أنت كافر أنت مشرك قد حرم الله عليك الجنة؟ نعم أو لا؟ لا، ولا يجوز أن تقول هكذا، وإن كان واقع الحال هو ما ذكرت لكن لا يجوز، هذا تنفير. واذكر له الحق، والحق مطابق تماما للفطرة. قل يا أخي أو لا تقول يا أخي، هذه مشكلة الآن. هل تقول لهذا الذي يستغيث بالقبر يا أخي تعال هذا استغيث بالله أو لا تقول يا أخي؟ نعم، من باب الدعوة. وعلى كل حال هذا الرجل الذي يستغيث بالقبر لا تظن أنه يستغيث به وهو يعتقد أنه شرك مخرج عن الإسلام، أبدا، هذا إذا كان ينتسب للإسلام. فإذا يصح أن تقول يا أخي باعتبار أنه يرى نفسه مسلما، وإن شئت فقل يا أخي باعتبار آخر، باعتبار آخر وهو أنه إيش؟ باعتبار ما يكون. طيب، وإن شئت فقل يا رجل وتسلم من هذا الإشكال، استغث بالله عز وجل كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستجابة مرتبة على الاستغاثة، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب. استغث بالله حتى يستجيب لك، وربك على كل شيء قدير. وهذا المخلوق الذي أنت الآن تستغيث به هو ميت هامد، ربما تكون الأرض أكلته ولم يبقى من جسده إلا عجب الذنب ولا ينفعك. طيب، ثم ترغب في التوحيد، أترون أن هذا يقبل أو لو قيل له أنت مشرك وهذا شرك ومن أشرك بالله حرم الله الجنة، أو الثاني هو الذي يقبل، يعني الذي وبخته وأنكرت عليه بشدة هذا لا يقبل في الغالب، لكن من أتيته بلطف وموعظة حسنة قبل. الموعظة الحسنة هل هي بالصيغة أو بالكيفية؟ بمعنى هل أنت تسوق له الأدلة من الكتاب والسنة على وجه يقنع أو حتى بالكيفية؟ الجواب بالأمرين جميعا، بكيفية السياق وبأقرب ما يمكن أن يقتنع به. حتى لو ضربت له الأمثال افعل. ألم يكن الله عز وجل يضرب الأمثال للذين يدعون من دون الله مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الذي يريد أن يشرب من الماء من النهر ويقول كذا بيديه باسط يديه يبقى شيء في الماء يبقى شيء من الماء ولا لا؟ قال هكذا في النهر ويداه مبسوطتان أيبقى شيء؟ لا. إذن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم إطلاقا، لأن هذا الذي يريد أن يشرب وقد وسط كفيه لا يمكن أن ينال ماء. المرتبة الثالثة إذا دعوناه بالحكمة ولم يفعل، بالموضع الحسنة ولم يفعل، نأتي إلى المجادلة، لأن الذي لا يقبل بالموعظة سوف يجادل، سوف يجادل فنجادله لكن بالتي هي أحسن، أقرب طريق يوصل إلى الحق اتبعه. وأنا أذكر لكم الآن مجادلة وقعت بين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبين رجل مشرك متمرد. ألم تر إلى حاجة إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت؟ قال الرجل أنا أحيي وأميت، فإذا كان ربك يحيي ويميت فأنا أحيي وأميت، إذن أنا رب كربك. فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. جادله بإيش؟ بالتي أحسن، جادله بأمر لا يتمكن من الرد عليه، ولهذا قال فبهت الذي كفر. في الأول رد على إبراهيم لما قال إبراهيم ربي الذي أحيي ويميت، جادل قال أنا أحيي وأميت. هل هذه دعوة منه أنه يحيي ويميت أو أنه منزل على حال من الأحوال؟ نعم، الظاهر أنه منزل على حال من الأحوال. الأحوال هو أنه يؤتى إليه بالرجل الذي استحق القتل فلا يقتله ويدعي أن هذا إحياء، وليس إحياء في الواقع، الرجل حي من قبل. أو يؤتى إليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله فيقول هذا إماتة، وهذا غير صحيح، هذا ليس إماتة لكنه فعل سبب يقتضي الموت. ولو شاء الله أن لا يموت هذا الذي قتل لم يمت. ألم تعلموا أن الدجال يأتيه الرجل الشاب ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله، فيقطعه قطعتين، يقطعه قطعتين ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم يتهلل، من الذي أحيا؟ الله عز وجل. فالمهم هذا الرجل قال بعض العلماء إنه أراد بقوله أنا أحيي وأميت أنه يؤتى إليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله، وادعى أن هذا إماتة، ويؤتى إليه بالرجل يستحق القتل فيرفع عنه القتل وادعى أن هذا إحياء. وقيل إن هذه دعوة منه وليس يريد أن ينزلها على حال من الأحوال، يعني ادعى أنه يحيي ويميت. وعلى كل فإبراهيم عدل عن هذا الذي يكون يمكن أن يكون جدلا، عدل عنه إلى أمر لا يمكن أن يتخلص منه، وهو إيش؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هل يمكن أن يدعي أنه يأتي بها من المغرب؟ لا يمكن، لأن هذا أمر معلوم بالبداهة، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا ينبغي للمجادل أن يسلك أقرب الطريق لإفحام الخصم، لا يتابعه، لأن ربما إذا تابعته صعد بك جبل لا تستطيع رقيه، لكن ائت بأمر لا يتخلص منه واعدل عن جوابه الذي أورد الشبهة فيه حتى تقضي عليه نهائيا. المهم إذن حالنا بالنسبة لدعوة الناس تنقسم إلى من يعرف؟ تفضل. الأول الأول الدعوة بالحكمة، والثاني إذا لم يقتنع نعظه بترغيب وترهيب، والثالث إذا جادل نجادل بالتي أحسن. أسرع. في أمر رابع لم يذكر في هذه الآية، وهي إذا كان ظالما، إذا كان ظالما فإننا نجالده ولا نجادله، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن أتموا إلا الذين ظلموا منهم. هؤلاء لا نجادلهم بالتي أحسن، بل نجالدهم بالسيف لأنهم معاندون. فصار الأقسام إذن أربعة، ثلاثة ذكرت في آية واحدة والرابع في آية أخرى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأنصاره، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وإنني أدعو إخواني الداعين إلى الله أن يستعملوا الأسهل والأيسر، ولهذا كان الرسول يبعث الناس للدعوة الحق ويقول: يسروا إيش؟ ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكل شيء يراقب الناس في الحق اتبعه فأنت على خير. والآن إلى الأسئلة.